قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة، ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة، فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس، فاستيقظ القوم وقد فزعوا، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي، وقال: إن هذا واد به شيطان، فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي، ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وأن يتوضأوا، وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة أو يقيم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم، فقال: يا أيها الناس، إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا، فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصليها كما كان يصليها في وقتها. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال: إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأضجعه، فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا، فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر، فقال أبو بكر: أشهد أنك رسول الله.
اللهم صل على رسول الله. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم. زيد بن أسلم تقدمت ترجمته، هو الفقيه المدني الثبت مولى عمر بن الخطاب، ولذلك يقال فيه العدوي القرشي، وإنما ذلك بالولاء. مات سنة 36 نعم.
أنه قال: عرس رسول الله.
هذا مرسل، ولا معنى لإعادة الكلام في المرسل، لقد تقدم مرارا. وهذا وإن كان مرسلا فقد وصله ابن عبد البر رحمه الله بطرق، فحديث هذا حديث قد صح والحمد لله. واختلف العلماء هل حديث زيد بن أسلم وحديث سعيد بن مسيب الذي تقدم هما حديثان عن قصة واحدة، أم هما قصتان منفصلتان. بكل قال طائفة، وفي يعني تشابه الألفاظ في الحديثين يوحي بأنها قصة واحدة، وبعض ما في الحديثين من اختلاف سأذكره لكم إن شاء الله يدل على أنهما قصتان متمايزتان. ورجح ابن حجر وغيره أن زيد بن أسلم يروي قصة أخرى غير التي ذكرها سعيد بن المسيب. نعم.
أنه قال: عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة.
هذا من الأمارات التي استدل بها ابن حجر رحمه الله على أن هذه القصة غير الأولى، فقال عرفنا التعريس هو نزول المسافر آخر الليل الراحة. في حديث سعيد المسيب أين كان التعريس؟ حين قفل من خيبر، وهنا عرس في طريق مكة. ابن عبد البر رحمه الله يقول إن طريق خيبر وطريق مكة يشبه أن يكون واحدا. في حقه يشبه أن يكون واحدا، لا أدري هل يمكن أن يستنبط منه أن ابن عبد البر لم يرحل قط إلى المشرق. يعني من رحل يعلم أهو طريق واحد أم طريقان. وقول ابن عبد البر يشبه أن يكون واحدا كأنه يستنتج ذلك استنتاجا ولا يخبر عن معاينة. قال ابن عبد البر رحمه الله: طريق مكة وطريق خيبر يشبه أن يكون واحدا، وقد تجعله القوافل واحدا. هذا فيه نظر، لأن طريق خيبر هذا في شمال المدينة في جهة تبوك، وطريق مكة هذا في جنوب المدينة، ويعني غير معتاد أن تجعل القوافل المتوجهة جنوبا طريقها شمالا ثم تعود جنوبا، هذا شيء ليس معتادا. ولذلك مما استدل به على أنهما قصتان هذا القضية. نعم.
ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة.
وكل بلالا أن يوقظهم للصلاة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم استكفى بلالا أن يوقظه للصلاة. والتوكيل هو أن تصرف الشيء، تصرف الفعل إلى شخص فيكفيكه. نعم، هذا التوكيل. ومن القواعد عندنا في الفقه أن الوكيل بمنزلة الأصيل. نعم.
فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس.
قال فرقد بلال ورقدوا، رقد بلال ورقدوا، المعنى فرقدوا ورقد بلال. لا يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلال اكفنا فيذهب يرقد ثم يرقدونهم بعده، هذا لا يتصور. لكن الكلام وإن قيل فرقد بلال ورقدوا، المعنى فرقدوا ورقد بلال، وهذا مما يستدل به على أن الواو في لغة العرب لا تقتضي ترتيب، الواو لا تقتضي ترتيبا، الواو تأتي لمطلق الجمع، تأتي لمطلق الجمع. دليلها دليل على ذلك أنها تعطف الشيء على مصاحبه، وتعطف الشيء على سابقه، وتعطف الشيء على لاحقه، تعطف الشيء على المصاحب له، كما في قوله تعالى فأنجيناه وأصحاب السفينة، هم جميعا متصاحبون في السفينة، فأنجيناه وأصحاب السفينة فعطفت الشيء على مصاحبه. قال ربنا سبحانه وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل، فعطفت الشيء على سابقه إبراهيم وإسماعيل، وتعطف الشيء على لاحقه كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، فعطفت السابق على اللاحق. معنى هذا كله أنها لا تقتضي ترتيبا. معنى هذا إذا قيل جاء زيد وعمر، العربي يحتمل هذه المعاني الثلاثة، يحتمل أنهم أنهما جاءا معا، ويحتمل أن جاء أن زيدا جاء أولا، ويحتمل أن عمرا جاء أولا، هذا كله تحتمله الواو. لكن يعني رجحانها في بعض المعاني أكثر منه في بعض. قال ابن مالك رحمه الله في معاني الواو وكونها لمعية راجح، وللترتيب كثير ولعكسه قليل. نحن وإن كنا نقول لا توجب الترتيب، إنما لا يعني هذا أنها لا ترجحه. قال مالك، قال مالك وكونها لمعية راجح وللترتيب كثير ولعكسه قليل. أما قول السرافي رحمة الله عليه إن النحويين واللغويين أجمعوا على أن الواو لا تفيد الترتيب، فهذا الإجماع رده عليه ابن هشام في موهن اللبيد. ابن هشام لما ذكر قال السرافي وأن أنهم أجمعوا على أنها لا تقتضي ترتيبا، قال بل قال إنها توجب الترتيب طائفة من اللغويين، وذكر منهم ابن هشام الربعي والفراء وثعلب وأبا عمرو الزاهد، وذكر منهم الشافعي أيضا. هؤلاء كلهم قالوا إن الواو توجب ترتيبا، فانقدح بذلك الإجماع الذي زعمه السرافي رحمة الله على الجميع. وقد نظم بعض ما تقدم السلطان العلوي مولاي عبد الحفيظ ابن الحسن رحمه الله في منظومة له عقد فيها مغني اللبيب، سماها السبك العجيب في نظم مغني اللبيب. قال رحمه الله الواو قد جاء لستة عشر، الواو يجيء في لغة العرب لستة عشر معنى، الواو قد جاء لستة عشر عطفين وذيل مطلق الجمع ظهر، معطوفها مصاحب ولاحقا في الحكم أحيانا وطورا سابقا. إن قيل قد جاء العلا وعمر احتمل المعاني اللا ذكروا، رجح في معية وكثرا في حال الترتيب وعكس النزرة. نعم.
فاستيقظ القوم وقد فزعوا، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي، وقال إن هذا واد به شيطان.
وقد فزعوا، فزعوا لي كما ذكرنا في مجلس الماضي، فزعوا لفوات وقت الصلاة، ولم يكن يومئذ قد شرع ما يفعل من نام عن الصلاة حتى خرج وقتها. نعم.
فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي.
أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا، وفي الحديث السابق أمرهم أن يقتادوا، الاقتياد أن يعني أن تقتاد البعير ولا من غير ركوب. فإذا قيل إن القصتين منفصلتان فأنا لا إشكال، وإذا قيل إنهما قصة واحدة معنى هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتياد وأمر بالركوب، فركب بعض واقتاد بعض. نعم.
فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي، وقال إن هذا واد به شيطان.
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا واد به شيطان، قلنا هذا هو الأظهر في تعليله صلى الله عليه وسلم الارتحال من ذلك الوادي، ولا كما قال بعض العلماء بأن ذلك معلل بخشية لحوق الكفرة بهم، وإنما ذلك لأنه منزل حاضرهم فيه الشيطان. وهذه الكلمة كلمة شيطان اختلف الناس في اشتقاقها، من أي شيء اشتقت كلمة شيطان؟ فقال بعض أهل اللغة مشتقة من شاطنة، شطن بمعنى بعد، تقول العرب شاطنت داره إذا بعدت، وتقول العرب بئر شطون أي بعيدة القعر، والعرب تسمي الحبل شطنا لامتداده وبعد طرفيه، ومن ذلك قول عنترة في معلقته يدعون عنترة والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم، أشطان بئر أي حبال البئر. وعلى هذا سمي الشيطان شيطانا لبعده عن الحق وبعده عن منهج رب العالمين. على هذا القول إن شيطان كلمة شيطان مشتقة من شطان، ما يكون وزنها؟ أنت لتعرف وزن الكلمة تقابل حروفها الأصلية بحروف الميزان الصرفي، والحروف الزوائد هنا كتزيدها هنا، فنقول شيطان الحروف الأصلية الشين والطاء والنون تقابلها بالفاء والعين واللام، والزوائد وهي الياء والالف تزيدها ايضا في الميزان الصرفي، فيكون وزن شيطان فيعال. قال الطائفه لا، انما شيطان مشتق من شاط، من شاط، شاط هذه اصلها شياط، تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فوجب قلبها ألفا فقيل شاطة، أصلها شاطة من احترق أو من هلك، والشيطان كلاهما، والعرب تسمي كل عات متمرد شيطان، قالوا سمي شيطانا لأن مصيره الحرق والهلك. وعلى هذا إذا قلنا إن أصل شيطان، إن اشتقاق شيطان من شاطة، ما يكون وزنه؟ فعلان، لأنك تقابل كما قلت لك حروف الميزان الصرفي بالحروف الأصول شايطة فعلة، وتزيد الزوائد الألف والنون فتكون ويكون وزنه فعلان. هذا القول الثاني يشكل عليه أن سيبويه رحمه الله ذكر أن العرب تقول تشيطن فلان، مغاربة كذلك يعني. تشيطن هذا مما يدلكم على أن في درجتنا بعض الكلام الذي بقي من أصولنا، بل أحيانا قد يتردد كلامنا في الدارجة بين فصيح وأفصح، ويكون تكون درجتنا جارية على الأفصح، وسأذكر لكم بعض الأمثلة في حينه إن شاء الله. قال سيبويه تقول العرب تشيطن فلان، هذا يدل على أن اشتقاقه من شطن، لأنه لو كان من شاطن لقالوا تشيط فلان، وهذا مما يرجح القول الأول. نعم.